ومع الحلقة السادسة من سرسرة بودكاست برحب فيكم من جديد. سرسرة بودكاست برنامج شبه أسبوعي حر ما له قوانين أو قواعد، بيحكي عن كل شيء. بيقدم لكم يا حسام الأخرس من أقدم عاصمة مأهولة بالتاريخ دمشق. حلقتنا اليوم ممتعة وغريبة شوي، وهي بعنوان طرق غريبة للتخلص من جثث الموتى الجزء الأول. خطر عبالي. قريت خبر بيضحك الأسبوع الماضي، بيقول إنه إحدى الشركات اليابانية بدأت تبيع موز تم تعريضه لموسيقى موزارت، وهالشي سبب إنه الموز صار طعمه حلو لأنه سمع موسيقى كلاسيكية للموسيقار موزارت. وقبلها سمعنا عن البقر الهولندي اللي كمان عم يستمتع بسماع الموسيقى الكلاسيكية، وهالهدوء النفسي عند الأبقار ساعد على رفع كمية الحليب وخلى طعمته حلوة ودسمة. قلت لحالي ليش ما بيصير بمزارعنا ومداجننا نفس الشيء؟ تخيلوا معي انه نعرض مجموعة دجاج بشي مجاني لألبوم علي الديك، يا حذركم شنو على البيض اللي راح تبيضه هالجاجات؟ بيض بصفارين ولا صفار ببيضتين؟ فكروا لي فيها شوي، خلينا نحسن جودة منتجاتنا. وهلأ خلونا نبدأ نتعرف على بعض الأساليب اللي استخدمتها البشرية للتخلص من الأجساد الميتة. خلينا بالأول نعرف كيف العلم شرح فكرة الموت ومفارقة الروح للجسد. الموت هو عبارة عن توقف الجسد الميت عن النمو والاستقلاب والأنشطة الوظيفية الحيوية مثل التنفس والأكل والشرب والتفكير والحركة، وبس الجسد يموت لا يمكن أنه يرجع للحياة مرة تانية. من الناحية الطبية عنا نوعين من الموت: الموت السريري الكلينيكال ديث، وهون بيفقد الجسد دوران الدم ضمن الأوعية الدموية والتنفس والوعي، وحالات قليلة من هذا النوع بترجع لها الحياة عند انعاش القلب والرئتين بعملية تنفس اصطناعي، وبهالحالة بيكون الدماغ لسه غير ميت. في عنا الموت البيولوجي أو البيولوجيكال ديث، وهالحالة هي انعدام عمل وظائف الدماغ والنخاع الشوكي بشكل نهائي. الجسم الميت بيبدأ تدريجياً بفقدان درجة الحرارة وبيصير بارد وبيتحلل تدريجياً مع مرور الزمن وبتطلع منه روائح غريبة كريهة، وبيبدأ بعملية تحلل متواصلة حتى يفنى الجسد. أما الموت حسب المفاهيم الدينية فبيكون عبارة عن خروج الروح من الجسد وانتقالها لمرحلة تانية، وأغلب الأديان ما حددت ماهية الروح واعتبروها سر من أسرار الآلهة. أما أتباع الديانات السماوية يلي إلها شرائع ربانية عندهم إيمان أن الروح بتعيش حياة تانية فيها ثواب وعقاب حسب الأعمال اللي مارسها صاحب الجسد على الأرض من شر أو خير. وبيعتبر الإسلام أن الروح هي من علم الغيب عند الله، وهي سر عظيم من أسرار الله عز وجل، ويدعو لاحترام الروح والجسد بعد الموت وإكرام الجسد بالدفن. وتؤمن ديانات تانية بتناسخ الأرواح كالهندوسية. بالكتب العلمية الطبية لا يتم ذكر كلمة الروح بتاتا. طقوس الموت ودفن الجسد بتختلف بين الثقافات، منهم يلي حنطها مثل الفراعنة يلي يعتقدوا أن الروح بترجع مرة تانية على الجسد، وكل شخص ما بيحترم الجسد أو بينتهك حرمتها بتحل عليه لعنة الفرعون. ومنهم يلي دفنها بعد تغسيلها وتكفينها مثل المسلمين باستثناء الشهداء. والثقافات الغربية بتجهز الميت بطريقة لائقة مع طقوس لتوديع الميت وإلقاء نظرة أخيرة عليه. إحراق جثث الموتى cremation. طبعا ما عادت هي الطريقة تعتبر غريبة بوقتنا الحالي، بس لازم نعرف إنه في أكثر من طريقة لحرق الأموات تم استخدامها عبر العصور ورح خبركن عنها. إحراق جثث الموتى هي عبارة عن طقوس متبعة بكتير من الدول الغربية وخصوصا دول آسيا مثل الصين والهند واليابان. ومن المعروف أنه أسلوب إحراق الجثث كان يمارس بكل العصور، بس الصينيين القدماء والمصريين لم يمارسوا هذه الطقوس، واللي مارسوها هنن الإغريق والرومان القدامى. اليونانيين هنن أول أساتذة الرومان وعنهم أخذوا كل العقائد والطقوس والآداب. وكان اليونان والرومان بيعتقدوا أنه في شخص اسمه شارون أو قارون، وهالشخص كان موكل بأرواح الموتى، وشارون بيحمل أرواح الموتى وبيعبر فيها نهر الموت للعالم الآخر. الموضوع طبعاً مو ببلاش، لأنه شارون ما بيرضى ينقل هالروح بدون ما ياخد أجرته. مشان هيك كانوا يحطوا قطعة نقدية على فم الميت أو على عيونه. أما طريقة حرق الأموات فكانوا يضعوا الجثة فوق الحطب يلي بيتم ترتيبه لحتى يشبه المذبح، وتعزف الموسيقى الحزينة، وبيقوم أحد أقارب الميت بإشعال الجثة من خلال مشعل بيحمله بإيده، وبعدين بيقوم الأقارب برمي الزهور والهدايا فوق الجثة المشتعلة، وبعد ما تتحول لرماد بيجمعوا الرماد وبيحطوه داخل آنية نفيسة وبيحطوا هالآنية بالمدفن المخصص لعائلته. بالنسبة للمقاتل بيحرقوا معه أسلحته والغنائم اللي حصل عليها بالمعركة قبل وفاته. أما أتباع الديانة الهندوسية فبيكون تكريم الميت عندهم بحرق جثمانه من خلال احتفال كبير. بيتم فيه وضع الجثمان على عربة مغطية زهور وبتجر الخيل للمكان المخصص لعملية الحرق، وبيتم تغطية الجثة بالأغصان الجافة لتسهيل انتشار النار، وبيتم تغسيل الميت بماء الورد وبيلفوه بثوب وبيحيطوه بأطواق الورد. وبعد ما تنتهي عملية الحرق بيجمعوا الرماد المتبقي بإناء، وبعدين بياخدوه لحتى ينثروه فوق مياه الغانج المقدس عندهم. بيعتقدوا أنه مياه الغانج هي الرحمة الإلهية اللي بتطهر الروح لحتى تخلق من جديد عن طريق تناسخ الأرواح ليعيش حياة تانية جديدة. والهندوس ما بيأمنوا بالفناء أو بالجنة والنار، ولكن الشيء الغريب أنه بممارسات الهندوس القديمة كان الرجل الهندي الهندوسي لما يموت تحرق زوجته معه. طقس حرق الزوجة يسمى ساتي أو حرق الأرملة من مراسم الموت عند بعض الهندوسيين. بتقوم فيها المرأة المتوفى زوجها وبتحرق حالها بنفس المكان اللي انحرقت فيه جثة زوجها. بيرجع أصل الكلمة لاسم الآلهة الهندوسية ساتي، واللي حرقت نفسها لأنه ما قدرت تصبر على إهانة أبيها داكشا لزوجها شيفا. وبتستخدم الكلمة أيضا للإشارة للأرملة اللي بتحرق نفسها، وأصبحت هاي العادة نادرة حاليا بسبب قوانين حديثة أصدرتها الحكومة الهندية بعد الاستقلال ومنعت فيها حرق الأرامل بعام 1987. بس الهندوس تحايلوا على هالقانون بالقول أنه المرأة المخلصة لزوجها رح تطلب أنها ترافق للحرق ويكون مصيرها مرتبط بمصير جثته. بتعود ممارسة طقس الساتي لما قبل التاريخ، وكان طقس حرق الأرامل موجود بعدة حضارات، واستخدم الإغريق هذا الطقس لمنع الزوجات من تسميم أزواجهم. وبالوقت الحالي صار في أماكن مخصصة لحرق الجثث، وهي المحرقة. أول محرقة قانونية لاستخدام الجماهير تم افتتاحها بميلانو بإيطاليا عام 1876 ميلادي. بالوقت الحالي يتم التصرف بنحو 50% من المتوفين بأستراليا بإحراق جثثهم، و70% بالمملكة المتحدة، وحوالي 15% بالولايات المتحدة. وإحراق جثث الموتى من الممارسات الشائعة باليابان، وبيتم إحراق 95% من جثث الموتى هناك. سفن الموتى عند شعب الفايكينج. كان شعب الفايكينج بيعبدوا الآلهة مثل أودين اللي هو إله الحرب، وزعيم الآلهة النرويجية ثور إله الرعد، وبالدر إله الضوء. واعتقد محاربو الفايكينج إنه إذا ماتوا بشكل بطولي فرح تتم دعوتهم ليسكنوا مع أودين إله الحرب في فهالة. فهالة هو قصر أودين في عالم الآلهة، وبتعارض الآلهة النرويجية مجموعة كبيرة من العمالقة الشريرين تحت قيادة لوكي. وحسب الأسطورة راح تدور معركة هائلة بين العمالقة من جهة وبين الآلهة ورجال الفايكينج من جهة تانية بنهاية العالم، وسموا هالمعركة راجناروك. ومن خلال هالمعركة بتنتصر الآلهة ويخلق عالم جديد مسالم. الفايكينج مصطلح يطلق بالغالب على ملاحي السفن والتجار والمحاربين اللي نشأوا بالمناطق الإسكندنافية واللي هاجموا السواحل البريطانية والفرنسية وأجزاء أخرى من أوروبا بأواخر القرن الثامن ولغاية القرن الحادي عشر، وبتسمى هالحقبة بحقبة الفايكينج، وبيستعمل هالاسم على نحو أقل للإشارة لسكان المناطق الإسكندنافية عموما، واللي بتشمل السويد والدنمارك والنرويج وأيسلندا. وعلى الرغم من سمعة الفايكينغ السيئة وطبيعتهم الوثنية الوحشية، إلا أنهم اشتهروا ببراعة ملاحتهم وسفنهم الطويلة الشكل المميزة، وكمان استطاعوا أن يسيطروا ويستعمروا سواحل أوروبا وأنهار وجزرها، أحرقوا وقتلوا ونهبوا، وهيك بيكونوا استحقوا اسمهم الفايكينغ يلي بيعني القرصان باللغات الإسكندنافية القديمة. الفايكينغ القدماء بما أنهم كانوا دائما موجودين بالبحر على ظهر السفن التجارية أو الحربية، فكان لازم انه يلاقوا طريقة لتكريم امواتهم يلي بيموتوا على متن هالسفن، ووجدوا طريقة غريبة لدفن هالاجساد وتكريمها وتجهيزها لمقابلة الآلهة بالعالم الاخر بشكل لائق. مشان هيك كانوا يوضعوا الجثث في قوارب خاصة تملأ بالطعام لتكون عبارة عن قرابين وهدايا للآلهة، والاغنياء منهم كانوا لما يدفنوا في القوارب كان يدفن معهم عبيدهم ومجموعه من الحيوانات اللي بترافقهم اثناء رحلتهم الى قصر فلاهالا، قصر اودين كبير الالهه. وكثير من الاحيان كان يتم وضع الجسد في قارب ودفنه بالارض، او كانت الجثه توضع على ظهر القارب وتترك هائمه في البحر. تجميد الجثث بالنيتروجين السائل وتسمى كرايو بريزرفيشن أو كرايونيكس أو الحفظ بالتبريد، ويقصد بهالكلمة من الناحية العلمية حفظ البشر والحيوانات يلي عجز الطب بالوقت الحالي إنه يخليهم عايشين بعد ما ماتوا قانونيا. وهالطريقة هي عبارة عن حفظ الجسد بدرجة حرارة منخفضة كتير 196 درجة مئوية تحت الصفر، وهي درجة غليان النيتروجين المسال، على أمل أنه تصبح عملية إحياء الموتى والبعث ممكنة بالمستقبل البعيد. وحتى ما يتكون التلج داخل الأوعية الدموية ويتسبب بتلفها، فالعاملين بمجال تجميد جثث البشر استخدموا محاليل مقاومة للتجميد بيتم حقنها داخل الأوعية الدموية لتستبدل الماء المكون للدم بمواد كيميائية مانعة للتجمد، ويلي بتتحول لمادة قوية تشبه الزجاج بس بدون ما تكون شوائب ثلجية بتدمر الخلايا، وهذا الشيء بيقلل الضرر الناتج عن شدة تبريد الجسم البشري، بس طبعا بدون أي ضمان لأنه هالشيء يوقف الضرر بشكل كامل. تقنية تجميد الجثث بالنيتروجين السائل قيد الاستخدام بالفعل من السبعينات، بدأت بألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية واستمرت لليوم، وصار في كتير مراكز متخصصة وشركات بالدول المتقدمة تكنولوجيا. عملية التجميد المؤقت هي عبارة عن نقل جسد المتوفى إلى حالة حياة معلقة، بحيث يتم إبطاء عملية الهدم والبناء داخل الخلية الحية، ونفس الشيء بينطبق على وظائف المخ ويلي ما بيعود بحاجة تحت هالعملية للأكسجين بالمقارنة بما هو عليه بالحياة العادية. عملية تجميد الموتى واللي بتقوم فيها كتير من الشركات في الوقت الحالي بأمريكا وأوروبا بتكلف حوالي 150 ألف دولار لحفظ الجسد المتوفى كاملا، أو 50 ألف دولار لحفظ المخ فقط سليم معافى، على أمل أنه يتطور علم الاستنساخ مستقبلا وبالتالي بيتم إعادة بناء الجسد. كمان الشركات هاي بتاخد رسوم شهرية وسنوية مثل شركات التأمين لغاية عودة المجمدين للحياة. ومن أهم الشركات هي شركة ألكور يلي بتملك معدات متطورة جدا، وشركة ألكور من وجهة نظرها بتوصف زباينها بأنهم مرضى وليسوا جثث، لأنهم بحالة توقف مؤقت عن الحياة أو بفترة سبات لزمن غير معلوم. بالحقيقة دفع هيك مبلغ ما هو شيء سهل، ولهيك عملت شركات حفظ الجثث مثل شركة كريونيكس عروض مميزة حتى تكون هالخدمة بمتناول الجميع، والعرض عبارة عن دفع مبلغ زهيد $15 أسبوعيا للحصول على رعاية بعد الوفاة. وبيقول جيم موري مدير معهد كريونيكس أنه الحفاظ على الجسد ما رح يكلف الراغبين بالتعاقد غير $15 أسبوعيا، وهذا أقل من حق قطعة بيتزا. ومن الأمور المهمة اللي لازم تصير فورا بعد وفاة الشخص المتعاقد مع كريونيكس أنه في حال توفي يجب على أقربائه من المتواجدين حوله أنه يحطوا تلج على منطقة الرأس ويتصلوا مباشرة بخبراء كريونيكس فورا. أما أنه كيف هالأشخاص لازم يعرفوا أنه هاي الجثة متعاقدة بعقد تجميد، فكل شركة من شركات التجميد بتمنح المتعاقدين معها سوارة فضة لازم يلبسوها حول المعصم عليها رقم هاتف الشركة، حتى يحضر الأخصائيين ويعاينوا الجثة مع مراقب أمني لإعلان الوفاة القانونية. العملية الغريبة والغير مقبولة أخلاقيا بكتير من المجتمعات بتتم تحت إشراف طبي وقانوني صارم، وبتصير بس للأشخاص اللي ثبت أنه متوفين من الناحية القانونية، والشي بيعني توقف قلبه عن النبض بشكل كلي مع بقاء بعض الوظائف الخلوية بالمخ بحالة عمل. وهذا بالطبع بيختلف عن حالة الموت الكلي، يعني تتم فقط في حالة الموت السريري. والطريقة المتبعة لتجميد الموتى بتقنية كريونيكس، أول شيء بيتم نقل جسد الشخص المتوفى لوحدة المعالجة الأولى، وبهالوحدة بيتم تزويده بالأكسجين والدم حتى ما تتلف الخلايا الدماغية، بس طبعا ضمن بيئة باردة للمحافظة على برودة الجسم. وبعدين بيتم حقن الجسد بمادة خاصة تمنع تجلط الدم اسمها الهيبارين، وهيك الجثة بتكون جاهزة للمرحلة الثانية ويلي هي وحدة تجميد الجسد. وبهاي الوحدة بيتم إزالة الماء من الخلايا حتى ما تتسبب عملية التجميد بتفجير خلايا الجسم. هالشي بيصير بسبب خاصية تمدد الماء في درجات الحرارة المنخفضة، وبيتحول لبلورات من التلج، وبيتم استبدال الماء بهالمكان هاد بخليط كيميائي مكون من الجليسيرول واللي بيمنع تكون البلورات الثلجية، وبيتم من جديد تبريد الجسم ل 130 سيليسيوس تحت الصفر، وهيك بتكون الجثة جاهزة ليتم تخزينها بخزان معدني خاص وبيحتوي على نيتروجين مسال على درجة 196 سيلسيوس تحت الصفر. تم اتهام الشركات اللي بتقوم بعملية كريونيكس واللي هي حفظ الجثث بالنصب والاحتيال، والسبب انه لغاية اليوم ما نجحت بالفعل هاي التقنية بإعادة اي واحد مجمد للحياة، بس هالشركات دافعت عن نفسها وقالت انه هي استطاعت بالفعل حفظ الأجنة البشرية والبويضات والحيوانات المنوية وبعض أعضاء الجسم، وتم استخدامها بنجاح على أشخاص أحياء كانوا بحاجة إلها مثل الكلية والقلب يلي حاليا تحفظ بهالطريقة، وبيتم انتزاعها من أجسام أشخاص حديثا وتنقل إلى الأشخاص المرضى يلي هنن بحاجة إلها. وما زالت شركات التجميد لليوم عم تراهن على التقدم العلمي اللي رح تشهده البشرية بالمستقبل البعيد، ولهداك الوقت بيكون العلم اكتشف أدوية لشفاء الأمراض المستعصية بوقتنا الحاضر. ومن الشخصيات المعروفة اللي تم تطبيق تقنية كريونيكس عليها هو مبتكر الرسوم المتحركة والت ديزني، ويلي جثته ما زالت في حالة تجمد وسط النيتروجين السائل إلى اليوم على أمل العودة. طريقة شعب الزولو بالتخلص من جثث موتاهم. الزولو هن مجموعة قبائل إفريقية أعضاء محاربين من الدرجة الأولى، ومعروفين ببسالتهم وتدريبهم العالي، وهذا خلاهم يتصنفوا كأقوى جماعة بين مواطني جنوب إفريقيا. يبلغ تعداد الزولو حالياً حوالي 10 ملايين نسمة، بيستوطن معظمهم جنوب إفريقيا وبينتشر بعضهم بزيمبابوي وزامبيا وموزمبيق، وبيتكلم الزولو لغة البانتو. يؤمن شعب الزولو بوجود إله يطلق عليه اسم إنكولان كولو، أي الإله القديم، وهو اللي خلق جميع الحيوانات والطيور والمياه والجبال والشمس والقمر. وشعب الزولو بيقوموا بعبادة أرواح أجدادهم، وحسب معتقداتهم إنه الأحياء بيعتمدوا على الأموات ليحصلوا على السعادة والرفاهية بالدنيا، مشان هيك بيعبدوا أرواح الأجداد وبيقدموا لهم القرابين من الماشية. طريقة شعب الزولو القدماء بتعاملهم مع أمواتهم كانت غريبة، لأنه غالبا ما كانوا يدفنوا الجثث، وكانوا يتركوها على الأرض بالغابة لتأكلها الوحوش أو تتحلل بفعل الزمن. وكان الأشخاص اللي بيحصلوا على دفن لائق من الزولو هن بس كبار القوم وشيوخ القبيلة. أما بالوقت الحاضر فصار جميع أفراد القبائل بيحصلوا على قبور بالأرض، وما بعرف شو اللي غير سياساتهم ومعتقداتهم، يمكن الإنترنت أو العولمة. ومع ذلك طريقتهم الجديدة ما زالت غريبة. بالوقت الحالي وبعد وفاة شخص من قبيلة الزولو وبعد غروب الشمس بيتم تهيئة الجثة، بيتم طويها وبيكتفوها وبتنضم الركبتين للصدر ليصير حجم هالجثة صغير، وبعدين بيقوموا بحفر قبر بعمق 135 سنتيمتر وبيحطوا الجثة بنص القبر بحيث ما تلمس الجثة جدران الحفرة وتحاط بالأحجار. بيتم دفن الميت بحيث انه يكون وشه متوجه لناحية الكوخ يلي سكنه أثناء حياته. وبتختلف الأماكن وطرق الدفن عند شعوب الزولو بين مستوطنة والتانية، بس بكل الأحوال بيحتفظوا بسر أماكن قبور موتاهم وبيتكتموا عليها. مشان هيك لا تحاولوا تدوروا. طريقة الدفن السماوي. وعلى الصين بننتقل، وتحديدا على إقليم التيبت يلي هي دولة بجنوب آسيا قريبة من جبال الهملايا. سكان هالإقليم مشهورين بعباداتهم ومعتقداتهم الخاصة الغريبة. الديانة السائدة في التيبت هي البوذية، وبيآمن البوذيين بتناسخ الأرواح وانتقالها من جسد إلى جسد، وباعتقادهم أنه الإنسان لما يموت رح ترجع روحه تولد من جديد وتحصل على وعاء أو جسد جديد وحياة رغيدة أو شقية حسب أعماله بالدنيا. وبيعتقدوا أنه أفضل وسيلة لغفران خطاياهم وتطهير روحهم وعودتهم للحياة الجديدة بشكل أسرع هي عن طريق إطعام أجساد موتاهم للحيوانات المفترسة وعدم انتظار عملية التحلل الطبيعية، وهالشي بيساعدهم على الوصول بشكل أسرع إلى المناطق العليا المقدسة في السماء بواسطة النسور. ومن ناحيتهم بيساعدوا هالحيوانات اللي عم تأكل جثثهم على البقاء، وهالشي دليل على كرمهم. الطريقة المتبعة في الدفن السماوي: بالبداية بتتجمع عائلة المتوفى وبيقوموا بشعائرهم الدينية، وبعدين بيحملوا جثة المتوفى وبيتجهوا فيها لقمة الجبال القريبة. طبعا يوجد قمم جبال مخصصة لهالنوع من الدفن، وبيكون في معهم أشخاص محترفين شغلتهم تقطيع الجثة إلى قطع صغيرة، وبيستخدموا السكاكين والفؤوس. وهي الخدمة طبعا مأجورة وبتكلف أهل الميت سعر غالي. وبعد ما تصل الجنازة إلى القمة المطلوبة يبدأ العمال تقطيع الجثة، وبعدين بيرموا القطع للنسور حتى تاكلها. وبعد ما تاكل النسور الجثة بكاملها بيبقى العظام. بيقوم الرجل المكلف من جديد تجميع هالعظام، وبيبدأ بتكسيرها وطحنها بواسطة المطرقة، وبعدين بيخلطها مع الطحين والزبدة والحليب والسكر، وبيرميها مرة تانية للنسور حتى تكمل وجبتها. وبيضل بيعمل هالعملية حتى تختفي الجثة نهائيا. هالعملية بيقدر عليها بس الأشخاص الأغنياء، يعني اللي هي عملية التقطيع. أما بالنسبة للناس الفقراء فبيكتفوا برمي الجثة بالكامل لتاكلها النسور. السبب بأنه أهل التبت بيتخلصوا من أمواتهم بهالطريقة المرعبة أنه طبيعة أرضهم جبلية ومستحيل أنه يتم حفر قبور فيها. كمان قلة الأشجار والأخشاب بمناطقهم بتكون عائق أمام حرق الجثث، لذلك اعتبروها فرصة ليعملوا خير مع الحيوانات ويحصلوا على ثواب من إطعامها. مشان هيك اختاروا هاي الطريقة. برج الصمت أو تلال الصمت. الزرادشتية نسبة لمؤسسها زرادشت أو زرادشت، وتدعى أيضا بالمجوسية، وهي ديانة إيرانية قديمة وتعتبر من أقدم الديانات الموحدة في العالم، واللي تأسست قبل 3500 سنة تقريبا في إيران على تعاليم زرادشت. يعتقد معتنقوها بوجود إله واحد أزلي هو أهورا مزدا، بمعنى الإله الحكيم، هو خالق الكون ويمثل الخير ولا يأتي منه الشر أبدا. بيعتقد الزرادشتيين أنه زرادشت نبي، إضافة إلى ذلك هناك عدة مساعدين له وعددهم ستة، ويطلق عليهم اسم أميشاس بانتاس بمعنى الخالدين المقدسين، وهالديانة ما انقرضت، ما زالت موجودة بس بأقليات كتير صغيرة، والنار والشمس هن رمز للمجوسية، ومشان هيك النار مقدسة عندهم لكونها بتمثل النور أو حكمة أهورا مزدا. ويحرص الزرادشتيون على أن لا تنطفئ النار بمعابدهم، وهذا اللي خلى كتير من أصحاب الديانات يعتقدوا أنه الزرادشتيين يعبدون النار. بيآمن المجوس أنه الروح بتضل هايمة لمدة 3 أيام بعد الوفاة قبل ما تنتقل إلى العالم الآخر. وكمان بيؤمن الزرادشتيين بالحساب، وبيعتقدوا أنه الزرادشتي الصالح سيخلد في الجنة إلى جانب زرادشت، في حين أنه الفاسق سيخلد في النار إلى جانب الشياطين. للمجوس طقوس خاصة للدفن، ومعتقداتهم بتحتم عليهم رفض فكرة اختلاط الجسد البشري، واللي بيعتبروه عنصر مادي ملوث لعناصر الحياة، واللي هي الماء والتراب والهواء والنار، حتى ما يلوث هالعناصر الأربع. مشان هيك كانوا يتركوا أجساد موتاهم لتأكلها الطيور الجارحة على أبراج خاصة تسمى أبراج الصمت أو دخنة باللغة الفارسية. ولهالسبب بنى الزرادشتيين مقابرهم على ترتيب موافق لاعتقاداتهم، فكانوا بيضعوا أجسام الموتى على سطح برج عالي مستدير، وهالسطح مبلط وفي وسطه بئر عميقة. لما بيموت أحدهم بيحطوا جثته مكشوفة للشمس عارية على الألواح الحجرية المكونة من 3 صفوف، الصف الخارجي منها للرجال والمتوسط للنساء والداخلي للأطفال، وبتبقى الجثث تحت حرارة الشمس ومياه الأمطار إلى أن تأكلها الجوارح، وما بيبقى إلا العظام. بعدين بيشيلوا هالعظام وبيرموها ضمن البئر اللي بيقع بالوسط، وبعقائدهم أن نور الشمس وحرارته بيطهروا الجسم من دنس الخطيئة، وبتدخل النعيم مطهرة مقدسة، وبيقوم بهالطقوس رجال دين معينين. إلا أنه الزرادشتيين يلي بيعيشوا ضمن المجتمعات الحديثة فيها قانون جزاء مدني، مشان هيك ما عادوا يقدروا أنه يمارسوا هذا النوع من شعائر الدفن، وعملا بنصيحة زرادشت أنه هن لازم ينسجموا مع مجتمعاتهم اللي بيعيشوا فيها، فهن بيلجأوا لأنه يوضعوا حاليا جثمان الميت في صندوق معدني محكم الغلق، وبيتم دفنه بقبر عادي مما يضمن عدم تلويثه لعناصر الحياة الأربعة. وهيك منكون بحلقة اليوم من سرسرة بودكاست، حكينا عن 6 طرق لدفن الموتى، وهي إحراق جثث الموتى، سفن الموتى عند شعب الفايكينج، التجميد بالنيتروجين السائل كرونيكس، طريقة شعب الزولو، طريقة الدفن السماوي، برج الصمت أو تلال الصمت. بالحلقة القادمة رح نحكي عن 7 طرق مختلفة للتخلص من جثث الموتى، وهي البلاستكة أو البلاستينيشن، أكل لحوم البشر أو دفن الجثث في المعدة، الدفن في الجرار الفخارية، الدفن في الفضاء أكويميشن، إذابة الجثث في المحاليل الكيميائية، القبور الجماعية والتحنيط. حلقتنا للأسبوع خلصت، وبتمنى أنها عجبتكم، وبدي أذكركم أن دائما بتقدروا تحصلوا على المصادر والصور والفيديوهات والروابط يلي استعنت فيها حتى أحصل على المعلومات اللي وردت بكل حلقة من حلقات سرسرة بودكاست من خلال المدونة على الرابط القصير a.gd/dc7102، الرابط من جديد a.gd/dc7102. ولأي معلومات أو أفكار أو استفسارات تقدروا تتركوها كالتعليق على الموضوع بمدونة سرسرة بودكاست، وسامحوني على أي خطأ ورد أثناء التسجيل. بلتقي فيكم مرة تانية الأسبوع القادم إذا الله رد. باي.